بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة القصص، وصلنا في الدرس الماضي في سورة القصص إلى قصة قارون. والحقيقة أن بين آيات القرآن الكريم اتصالا، وبين آيات القرآن الكريم ارتباطا، وبين آيات القرآن الكريم تسلسلا. هناك اتصال، وهناك ارتباط، وهناك تسلسل. قد يسأل سائل: لما لا تكون آيات الإخباريات في فصل، والكونيات في فصل، والقصص في فصل، وما شاكل ذلك؟ لما لا يفرز القرآن فرزا موضوعيا إن صح التعبير؟ الحقيقة هذا القرآن كتاب هداية ورشاد، وربنا سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير. يأتيك بآية كونية تنبهر لها، يأتيك بخبر من التاريخ تتعظ به، يأتيك بقصة تتأثر بها، فمن خبر إلى قصة إلى آية إلى مشهد إلى إنذار إلى بشارة. تنوع الموضوعات يسير مع النفس البشرية، لذلك تنظيم آيات القرآن تنظيم نفسي، لأنه في الأصل كتاب هداية وإرشاد. فلذلك جاءت قصة قارون، ما علاقتها بالسورة؟ لها ارتباطان بالسورة. الارتباط الأول هو أن الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة حدثنا عن فرعون، وفرعون يمثل القوة، القوة الآمرة الناهية، إذا طغت وبغت كيف أن مصيرها هو الهلاك. القوة الثانية التي تأخذ بالأبصار قوة المال، يمثلها قارون، فقوة الملك والسلطان يمثلها فرعون، وقوة المال والعلم يمثلها قارون. قال: إنما أوتيته على علم عندي. إذن قد يعطي الله الملك لمن لا يحبه، وقد يعطيه لمن يحبه. سيدنا سليمان آتاه الله الملك. قد يعطي المال لمن لا يحبه قارون، وقد يعطي المال لمن يحبه سيدنا ابن عوف، سيدنا عثمان، صحابة كرام أجلاء أعطاهم الله المال. إذا كان المال يعطى لمن يحب ولمن لا يحب، والقوة تعطى لمن يحب ولمن لا يحب، إذن لا علاقة لها بالحب والبغض. ما دامت القوة تعطى لمن يحب الله عز وجل ولمن لا يحب، أعطاها لسليمان وهو يحبه نبي كريم، وأعطاها لفرعون وهو لا يحبه، والمال أعطاه لقارون وهو لا يحبه، وأعطاه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو يحبه. إذا كان الشيء يعطى أو لا يعطى، إذن لا علاقة له بالحب والبغض. لذلك إذا كان أحد الناس قد آتاه الله المال، لا يذهبن به الظن إلى أن هذا المال الذي آتاه الله عز وجل دليل حب الله له، لا، هذا استنباط غلط، استنباط غير صحيح، والأدلة قطعية. وإذا جعل الله الإنسان قويا لا يذهبن به الظن إلى أن الله يحبه، قد يحبه وقد لا يحبه، يحب الله عبده إذا عبده ويبغضه إذا عصاه، هذا هو المقياس. حب الله وبغضه هو في الطاعة والمعصية. لذلك سئل الإمام الجنيد: من ولي الله؟ أهو الذي يطير في الهواء؟ قال: لا. قال: أهو الذي يمشي على وجه الماء؟ قال: لا. قال: الولي كل الولي الذي تجده عند الأمر والنهي، أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. هي أول علاقة. قارون، فرعون انتهت قصته بالغرق، وقارون انتهت قصته بالخسف. طيب، إذا كان الله عز وجل يعطي المال لمن لا يحب ولمن يحب، ويعطي القوة لمن يحب ولمن لا يحب، ما الشيء الذي لا يعطيه إلا لمن يحب؟ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. إذا عرفت الله عز وجل وعرفت منهجه وعرفت الطريق الصحيح وعرفت لماذا أنت في الدنيا وعرفت سر وجودك وعرفت مهمتك في الدنيا وسرت في الطريق الصحيح وجاءت حركتك اليومية مطابقة لهدفك في الحياة، فأنت ممن يحبهم الله عز وجل، لأن نعمة الإيمان لا تعدلها نعمة. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. القصة: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. هو من قوم موسى، وموسى نبي كريم، نبي من أولي العزم. وجود قارون، وقيل إنه ابن عمه، وقيل إنه على صلة معه شديدة. إن قارون كان من قوم موسى، إذن هناك استنباط دقيق، هو أن الإنسان لو عاش مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يسر على منهجه هذا لا ينفعه شيئا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. ألا يا رب مبلغ أو عام سامع، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فإن قارون كان من قوم موسى، كان منهم، فبغى عليهم. معنى بغى عليهم أي خرج عن منهجهم، خرج عن طريقتهم، خرج عن جادة الصواب. بغى بمعنى طغى، بمعنى أخذ ما ليس له، بمعنى اعتدى، بمعنى تجاوز، بمعنى انحرف. بغى عليهم. قد يسأل سائل: لماذا بغى عليهم؟ هنا المشكلة. المشكلة هي الغنى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الغنى المطغي، في شيء خطير جدا وهو الغنى المطغي. ما الغنى المطغي؟ إذا نما مالك بأسرع مما ينمو إيمانك، يختل التوازن. المال كثير، المغريات كثيرة، أين أسهر هذا اليوم؟ معي مال وفير. هذا المال إذا نما ولم ينمو معه الإيمان بسرعة نفسها، فإن خطر اختلال التوازن والطغيان والفسق والفجور والانحراف جاسم، خطر قائم. فربنا سبحانه وتعالى كأنه في هذه القصة أشار إلى الغنى المطغي، كيف أن الغنى من دون علم بالله عز وجل يحمل صاحبه على الفجور وعلى الفسق وعلى العدوان وعلى أن يفعل كل شيء. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز، ليس عنده كنز واحد، كنوز، والكنز يعبر به عن المال الوفير، وكلكم يعلم أن كل مال مهما كبر إذا دفعت زكاته فليس بكنز، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وأن كل مال مهما قل إذا لم تدفع زكاته فهو كنز، والكنز كما تعلمون يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وآتيناه من الكنوز، كلمة وآتيناه أي أن هذا الكنز لم يحصله بذكائه ولا بعلمه ولا بخبرته ولا بإمكاناته كما يزعمون. الإنسان إذا قال أنا هذا حصلته بخبرتي أو بعلمي أو بتدبيري أو بقوتي أو بجاهي أو بسلطاني أو بسهري الليل الطويل أو بكدي وتعبي أو بعرق جبيني، هذه كلها كلمات الشرك. ماذا قال الله عز وجل؟ وآتيناه، آتيناه، إذن زعمه باطل. قال إنما أوتيته على علم عندي. الله عز وجل يعطي ويمنع، يرفع ويخفض، يبسط ويقبض، يعز ويذل. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، معنى ناء بالحمل أي حمله بتعب شديد، حمله وقد انحنى ظهره، حمله وكاد لا يستطيع، ناء بالحمل أي ثقل عليه الحمل أو انحنى ظهره لثقل الحمل. مفاتيح كنوزه، مفاتيح خزائنه، مفاتيح صناديقه التي يودع فيها المال. لو أن عصبة، والعصبة كما تعلمون من 3 إلى 10، وقيل من 10 إلى 20، وقيل 40، على كل أصح الأقوال أن القرآن الكريم وصف إخوة يوسف بأنهم عصبة، والعصبة 10 أو 9 وما شاكل ذلك. إذن 10 رجال أشداء أقوياء مفتولو العضلات، لو أرادوا أن يحملوا مفاتيح كنوزه لكان هذا الحمل عليهم ثقيلا. فكم هي كنوزه؟ يروى أن بعض أغنياء اليهود، روتشيلد اسمه، كان يضع سبائك الذهب في غرفة كبيرة، وكثيرا ما اقترضت منه الحكومة. دخل مرة إلى غرفة سبائكه الذهبية فأغلق عليه الباب خطأ، والباب لا يفتح إلا من الخارج. بقي أياما وكان بكثرة أسفاره وتنقلاته، يعني أهله اعتادوا أنه يغيب فجأة، ينتقل من بلد إلى بلد، ظنوه مسافر، إلى أن ألوى به الجوع فجرح أصبعه وكتب على جدار هذه الغرفة: أغنى رجل في العالم يموت جوعا، يموت جوعا. لذلك الذي يظن أن المال هو كل شيء هو في ضلال كبير. تمر الأيام والسنون فإذا بريق المال يضعف، يكتشف الرجل حقيقة ولكن بعد فوات الأوان أن المال ليس كل شيء، ولكنه شيء، إنه شيء وليس كل شيء. ولكن إذا جاء ملك الموت يكتشف الرجل أن المال ليس بشيء إطلاقا. إذن وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، مفاتيحه جمع مفتح، والمفتح هو المفتاح، مفتاح مفاتيح، مفتح مفاتيح. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، رجال أشداء أقوياء، إذ قال له قومه لا تفرح. هنا موطن الشاهد. يا أخي الكريم، ما الذي يفرحك؟ ما الذي يملأ قلبك سرورا وغبطة؟ ما الذي يجعلك تطير فرحا؟ ما الذي يجعلك في انبساط؟ أهو المال؟ إذن أنت من أهل الدنيا. أهي معرفة الله عز وجل؟ إذن أنت من أهل الآخرة. قال بعض العلماء: انظر ما الذي يفرحك، أن تأخذ أم أن تعطي؟ إذا كان الذي يفرحك أن تأخذ فأنت من أهل الدنيا، أما إذا كان فرحك بأن تعطي فأنت من أهل الآخرة. هذا مقياس دقيق جدا. إذ قال له قومه لا تفرح، لا تفرح بهذا المال، لأن هذه الدنيا كما قال النبي الكريم دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. الرخاء مؤقت والشقاء مؤقت، قد جعلها الله دار بلوى، ليست دار استقرار، ليست دار مقام، ليست محط الرحال، ليست نهاية الآمال، إنها ممر، ممر وليست مقر. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذن لا تفرح. ربنا عز وجل قال: فلذلك فليفرح. المؤمن يفرح برضوان الله، يعني إذا شعرت أن الله يحبك وأن الله راض عنك حق لك أن تفرح، إذا اصطلحت مع الله حق لك أن تفرح، إذا أزلت هذه المعصية حق لك أن تفرح، إذا قدر الله على يديك عملا صالحا حق لك أن تفرح، إذا هديت إنسانا إلى طاعة الله حق لك أن تفرح، وهذا هو الفرح الحقيقي. إذا فهمت آية من كتاب الله حق لك أن تفرح، إذا فهمت سنة النبي حق لك أن تفرح، إذا وقفت على دقائق سيرة النبي حق لك أن تفرح. أما إذا كان فرحك بالمال، قال: هذا الذي يفرح بالمال. طبعا المعدوم إذا جاءه المال ليقيم به أوده هذا فرح طبيعي، أما بعد أن يقضي الإنسان كل حاجاته، إذا كان همه الأول أن يكدس الأموال وأن يجمعها فهو من زمرة قارون، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحشر مع قارون. يعني هذه القصة قصة أصحاب الأموال ممن هم بعيدون عن الله عز وجل. لا تقل لي هذا الرجل غني إذا كان مؤمنا، هذا مؤمن فقط، مؤمن لا يضاف على الإيمان كلمة واحدة، لأنك إذا رأيت غنيا مؤمنا تشتهي الغنى منه، من تواضعه، من سخائه، من حبه للناس، من رأفته بهم، من إنفاق ماله عليهم. لا تقل لي غني مؤمن، قل لي مؤمن فقط. كلمة مؤمن غني لا معنى لها، مؤمن يعني متواضع يعرف الله عز وجل. إذا تحدثنا عن الغنى فالغنى الذي هو مرافق للبعد عن الله عز وجل. يا عائشة، إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعي، وإياك والدخول على الأغنياء. الغني غير المؤمن يشعرك بالحرمان، يشعرك أنك لا قيمة لك، قيمتك عنده بقدر ما تملك من مال. لهذا قال سيدنا عمر: من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط، ومن جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. وابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. فقال قومه له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. طبعا هذا الفرح المقيد بالمال، إن الله عز وجل لا يحبك أن تفرح بالدنيا لأنها زائلة، خلقك للآخرة، خلقك لعطاء كبير، فإذا فرحت بهذا النذر اليسير فأنت لا تعلم شيئا. ربنا عز وجل يقول: قل متاع الدنيا قليل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لذلك قل لي ماذا يفرحك أقول لك من أنت. راقب نفسك تماما، ما الذي يملأ قلبك فرحا؟ أن يكون الله راضيا عنك أم أن يكون جيبك ملآنا؟ ما الذي يفرحك؟ هذه الأوراق المكدسة في خزانتك أم هذه الأعمال الصالحة المسجلة في صحيفتك؟ ما الذي يفرحك؟ يفرحك أن تكون سببا في هداية مخلوق أو أن تكون سببا في حرمان أناس كثيرين؟ خلصتم ياها الصفقة. ما الذي يفرحك؟ لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ولكن الآن جاء الشيء الخطير جدا، لماذا يعطي الله المال للإنسان؟ لماذا يعطيه الصحة؟ لماذا يعطيه العلم؟ لماذا يعطيه الخبرة؟ لماذا يعطيه قوة الإقناع؟ لماذا يعطيه الجاه؟ لماذا يعطيه القوة والسلطان؟ إذا آتى الله الإنسان شيئا لماذا يؤتيه إياه؟ هنا جاء الجواب: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني كل شيء آتاك الله إياه إنما آتاك إياه لهدف واحد، أن تستثمره لا أن تستهلكه. هذا درسنا كله. إن آتاك الله مالا عليك أن تستثمره في العمل الصالح، في معونة الضعفاء، في إطعام الجياع، في إيواء المشردين، في تزويج الشباب، في تأمين حاجات الضعاف والمساكين. هكذا حبذ المال. سيدنا أبو ذر الغفاري قال: حبذ المال أصوم به عرضي وأتقرب به إلى ربي. المال قوة كبيرة جدا، أن تكون ذا مال وفير وبإمكانك أن تدخل إلى قلوب الآلاف من الناس، هذا بإقراضه، وهذا بالإحسان إليه، وهذا بمعونته، هذا يأتي معك إلى المسجد، وهذا يتوب على يديك، وهذا يقبل معك على الله عز وجل، وهذا تأخذ بيده عن طريق المال. يا داود ذكر عبادي بإحسان إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. قد تربي حاجة إنسان فتفيده بهذه الحاجة أضعاف ما تفيده بمحاضراتك الفصيحة والبليغة. الإنسان عبد الإحسان، وأصحاب الأموال والله الذي لا إله إلا هو أمامهم أبواب للعمل الصالح لا يعلمها إلا الله. أصحاب الأموال أمامهم أبواب مفتحة على مصاريعها للعمل الصالح لا يعلمها إلا الله. والحمد لله رب العالمين.